الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على
ذكرنا في الأبحاث السابقة بأن المصنف يرى بأنه موضوع الحرمة في الأدلة هو الكيفية اللهوية والباطلة المناسبة لمجالس أهل الفسوق والمعاصي، وبعد ذلك لا يهمنا البحث عن ما هو المراد من الغناء عرفان، فسواء كان الغناء عرفان عام أو أخاص أو مساوي فإن هذا لا يضر بالمطلب. ثم تعرض إلى تعريف المشهور للغناء بأنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وفسر المطرب بأنه مأخوذ من الطرب، وهي خفة تعتر الإنسان لشدة الحزن أو السرور. واستشهد على هذا التعريف بكلام الصحاح وكلام أساس البلاغة للزمخشري، وذكر أن قيد الطرب أو المطرب هو الموجب لدخول الغناء في اللهو وفي الباطل، وإلا مجرد الترجيع أو مد الصوت فهذا غير كاف. ثم ذكر بأنه في القواعد في كتاب الشهادات لا في كتاب المتاجر، فإنه في كتاب المتاجر في القواعد لم يتعرض إلى ذلك، وإنما تعرض إليه في كتاب الشهادات. إذا راجعنا القواعد فقد يفهم شيء خلاف ما ذكره المصنف، ولهذا تعرض إلى عبارة القواعد، حيث إنه في القواعد لم يذكر قيد المطرب، واكتفى في تعريف الغناء بالترجيع، يعني بقيد الترجيع، فيفسر الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع. وحينئذ كيف تقول أيها المصنف بأن قيد الطرب هو الذي أوجب دخول الغناء في اللهو والباطل، ولا يصح الاكتفاء بالترجيع، فإن مد الصوت مع الترجيع لا يوجب كونه لهوا بحسب نظرك أيها المصنف؟ اعتذر المصنف لذلك بأنه من ذكر الترجيع واكتفى به إنما أراد الترجيع المقتضي للإطراب لا مطلق الترجيع، فبذكره الترجيع ذكر الإطراب من باب ذكر الملزوم والمستبطن للازم، فليس المراد مطلق الترجيع ولو لم يقتضي الإطراب، بل الترجيع المطرب، فعدم التصريح بقيد الإطراب أو المطرب لاستبطانه في الترجيع. ويشهد، يقول ويشهد لما ذكرنا أن أبرز شراح كتاب قواعد العلامة وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد ذهب أو ملفسر في الشرح كلام القواعد بما ذكرنا، فإنه يفهم منه أن الملحوظ في كلمات القواعد الترجيع المقتضي للإطراب، فبهذا لا يتنافى ما ذكرناه مع ما ذكره ما ذكره في القواعد. ولهذا قال: ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للإطراب. ما ذكر قرينة على ذلك؟ دعوة. ما هي القرينة على أنه عندما ذكر الترجيع أراد المقتضي للإطراب؟ لم يذكر شاهد المصنف على ذلك، ومجرد الاستشهاد بكلام بجامع المقاصد لا يزيد في المسألة شيئا، إلا أن يدعى أن هذا هو المرتكاز عند الفقهاء، أن مطلق الترجيع ليس بحرام، وأنهم في مقام بيان تحديد ما هو محرم واضحا، فليست هذه التعبيرات إلا إشارة إلى الحكاية عن المعهود، كما ذكرنا في كلمات اللغويين. وما يصلح إشارة إلى المعهود لا طبيعي الترجيع، بل الترجيع المقتضي للإطراب، لأن الترجيع هو ترديل الصوت، ومن الواضح أن مجرد ترديل الصوت كما في الأذان، كما في الإقامة، كما في القرآن، مجرد الترديل الصوت ليس بمحرم بحسب المرتكز المتشرعي الواضح، وأنه ليس بغناء، فالغناء كيفية معهودة عند العرف، فيريد بل القواعد أن يشير إليها. فالظاهر بلحاظ هذه القرينة، وهي كون التعريف طريقيا للمعهود عرفا، أن المراد هو الترجيع، شنو؟ الترجيع المقتضي للإطراب. ولعل هذا هو منظور المصنف، لأنه يحمل كل هالتعريفات على شنو؟ على الإشارة لما هو المعهود. قال في جامع المقاصد، أبرز شرح على القواعد لكي يدعم فهم الشيخ في الشرح، يقول لا تقول هي مبناه مثلا، أو في نفس شرح شنو، في شرح القواعد، يعني ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي هذا المد إلى حد يكون مطربا. كيف يكون مطرب؟ بالترجيع المقتضي للإطراب. ففسر الترجيع بكونه ترجيعا خاص، وهو الترجيع المقتضي للإطراب. النقطة الرابعة، ورد في تعريف المشهور كون الترجيع مطربا، فما هو المراد من المطرب؟ ذكر المصنف أن هنا احتمالات ثلاثة بدوا. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالإطراب هو الإطراب الفعلي بالنسبة إلى كل أحد، بحيث يكون الصوت الخارج ذو كيفية خاصة ومعينة توجب حصول الطرب بمعنى الخفة والحالة النفسانية إلى كل أحد. فليس الإطراب، فليس المطرب هو مجرد ما من شأنه أن يوجد حالة الطرب بمعنى الحالة النفسية، بل لا بد أن تلحظ حيثية الفعلية، بحيث لو فرض أن هذه الكيفية لا توجب فعلا الخفة، ولو لبعض الناس ولو لبعض الأشخاص، فإن هذا لا ينطبق عليه التعريف أو قيد المطرب الموجود في تعريف الغناء. وذكر الشيخ بأن هذا الاحتمال غير صحيح، وإلا يلزم خلو أكثر ما هو غناء بحسب المرتكز الواضح عن كونه غناء، إذ لا يخلو أن شخصا ما لأجل مرض أو لأجل هموم أو لأجل شنو أو لأجل ابتلاءات لا تحصل عنده هذه الحالة النفسية الخاصة وهي الخفة، فلو اشترطنا في عنوان الإطراب هو الإطراب الفعلي إلى كل أحد، للزم من ذلك أن لا يكون هذا يوجد له مصداق إلا مصداق نادر إن وجد، وإلا لا يخلو عارة شخص ما بأن لا تحصل عنده هذه الخف الخفة لأجل مرض، لأجل ثكل، لأجل ولأجل الموانع. إذن هذا الاحتمال الأول بعيد غايته ولا يصلح تحديدا لما هو المعهود بحسب المرتكز الواضح. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من المطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع، فليس المأخوذ هو الإطراب الفعلي لكل أحد على نحو الموجبة الكلية، بل يكفي في انطباق عنوان الإطراب الموجبة الجزئية بأن يكون مطربا شنو في الجملة، سواء كان فلهذا الإطراب في الجملة حاصل بالنسبة إلى نفس المغني أو بالنسبة إلى نوع المستمع، بحيث يكفي وجود بعض الأفراد بحيث تتحقق عندها الإطراب الفعلي. فمراده من كونه مطربا في الجملة مقابل شنه مطرب لكل أحد أحد. ولكن ينبغي التدقيق في هذا المطلب أيضا، وإن كنت لأمر أرشر راح تعرضوا إليه، ما هو مقصوده بمطرب في الجملة بالدقيقة؟ يعني مطرب فعلا في الجملة بحيث يكون الملحوظ فعلية حصول الخفة في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع، وهل المراد من المستمع المستمع الفعلي أو نوع المستمع؟ تفتي مطلب؟ ولو فرض أن لا يوجد مستمع، هو قاعد يغني في البيت وحصلت عنده خفة أو ما حصلت خفة، فهل يكون المدار حينئذ عليه لأنه لا يوجد شنه لا يوجد مستمع فعلي؟ إذن ما معنى مطرب في الجملة؟ هل مطرب فعلا في الجملة أو أن المراد معنى آخر؟ ماذا تفهمون؟ شوف عبارة المصنف، قال ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع، أو ما كان احتمال سد ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من قبح من جهة قبح الصوت أو غيره. أما لو اعتبر الإطراب فعلا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، وخصوصا بمعنى الخفة بمعنى الخفة لشدة السرور أو الحزن، فيشكل بخلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه. ما معنى مطرب في الجملة؟ وش أجل مطرب في الجملة؟ وش يعني مطرب في الجملة؟
هذا بس شيء غير هذا.
وش هو؟ في أن يبلغ واجه. شنو ده مطرب في الجملة؟ شنو؟ مطرب يعني مطرب ظاهر ما فعلي يا خوف.
لا ما كي لا تسأش كيف صرت خوف. بس من الأول ده مقسم.
وش نسوي؟ وش بيدنا؟
نعم.
وش بيدنا؟ تفضل. خصوصا يقول خصوصا هاي شنو يقصد؟
أمر الحاله اللي قال الشيخ العظم مهما لو اعتبر الإطراب فعلا،
نعم،
من نظر القاصر انه هذا مو قسم ثالث،
نعم،
وانما كانه هذا عود الى كانه الشيخ العظم اول الامر قسم الى قسمين، ما كان مطربا في الجمله،
نعم،
او كان من شأنه الإطراب،
نعم. يقول هذا المراد بالمطرب،
انه القسم يعني قاطع الشك مثل ما يقول. الثاني ملحوظة في شأنية، أول ملحوظة فيه الفعلية، وذكر قرينة على أنه وبعدين بين المقصود من الثاني، ثم رجع الى الاول واما لو اعتبر الاضطراب فعلا فله حال انه بالنسبه الى كل احد
يعني هي ثم ان المراد ثم ان المراد بالمضطرب مو هو مبناه
لا هو يقول ما كان كذا او كذا
خب اذا
كيف بعد ذلك جاء مناقشه الاحتمال الاول
يعني هذا وأما لو اعتبر الإضطراب فعلا مناقشة للأول يعني
أما لو اعتبر الإضطراب فعلا يرجع إلى الأول الأول يقول مضطربا في الجملة يعني إضطرابه فعلي في الجملة بعدين يريد يقول الإضطراب الفعلي دار تصوره بالنسبة إلى كل أحد فيشكل كذا
ليش يقول وش في الجملة عجل
في الجملة لأنه يريد يقول
ليش ما يقول من أول لما فضل حسب كلامه ثم إن المراد بالمطرب إما أن يكون المطرب فعلاً أو اقتضاءً وعلى الأول إن كان المراد منه الإطراب لكل أحد فيلزم الإشكال فبعدين يقول المراد إطراب في الجملة لا أن يجعل أول شيء مطرب في الجملة ثم بعدين يقول الإطراب فعلاً خصوصاً بالنسبة إلى كل أحد هل هذا كلام صناعي؟
هذا يعني هذا شفنا صح التعبير مو أول مرة في عبارات الفقهاء شيء من هذا القبيل من جهة وجهة أخرى خصوصاً بعد ذلك خصوصاً بالنسبة إلى كل أحد يعني يريد يشير إلى يعني إنه مثل ما تفضل شيخ ما يعني عندنا فردان
بعد أحد عنده شيء
شيخ ليش ما نقول هو بالنسبة إلى كل أحد مقابل في الجملة سريبة سبع أقسام
يكون خصوصاً يعني هذا حتى دائماً جه خصوصاً يعني حتى في غيره مو صحيح شوف عبارة لو اعتبر الإطراف فعلا إطراف فعلا مو صحيح لو اعتبر الإطراف فعلا فيشكل بخلو متى بعد خصوصا هذا الإشكال يتأكد إذا فسرنا الفعلية بلحاظ كل أحد هي خصوصا بيان للفرد الواضح الفرد الخفي ما هو لو اعتبرنا الفعلية في الجملة وانت اعتبرت الفعلية في الجملة فوق فشلون والغريب ما أحد من الشراح أصلا تعرض إلى المطلب ذاكر شنو ذاكر شرح قريته ما في شرح لحل المشكله تفضل اقرا
يعني ذكر نفس شو اسمه هذا يعني ان المراد من الصوت الذي كان مطربا فعلا ولكن في الجمله او كان مطربا لكل احد
هذه اتناك مع خصوصا
لا في مقام شرح قوله اولا
نعم.
ما كان مطربا
بل اما لو يقول لكن ذي العباره اما لو اعتبر الاضطراب فعلا فيشكل أحد عنده شيء ما التفتوا للعبارة في أثناء التحذير خف فنقول بل عبر المصنف في المقام بما كان مطربا في الجملة فإن حملنا الإطراب أو المطربية على المطربية الفعلية فإن عبارة المصنف لا تنسجم في مقام البيان والشرح إذ يكون مرجع المطلب أنه المراد من المطرب في تعريف الغناء المطرب الفعلي في الجملة ثم بعد ذلك يقول أما لو اعتبر الإطراب فعلا فيشكل بخلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه مع أن ظاهر عبارته في الصاد أنه لا يمنع من تعريف أو من بيان الإطراب وتعريفه بما كان مطربا في الجملة فحمله على الفعلية يتنافى مع قوله أنه لو اعتبر الإطراب فعلا فيشكل خصوصا أنه عبر بقوله هذا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد والتعبير بخصوصا عادة ما يشير إلى وجود قسمين قسم لم يذكره وهو غير كل أحد يعني الموجبة الجزئية فتعريف الإطراب فعلا سواء كان على نحو الموجبة الجزئية لبعض الناس أو على نحو الموجبة الكلية هذا غير صحيح لأنه يقتضي خلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه فلو فرضنا بأنه يوجد عندنا مستمع واحد وعندنا مغني وفرضنا أن كلاهما لم يحصل عنده اضطراب فعلي لوجود المانع، فهل يقال هذا ليس بمحرم؟ تفتين؟ لو فرضنا أنه بل هناك بل غناء كيفية لهوية صدرت من المغني ولم يتحقق الإطراب الفعلي لا من جهة المغني ولا من جهة المستمع، فهل يلتزم بالحلية؟ لا أظن أن أحد يلتزم بالحلية، فهذا كاشف عن عدم صحة هذا التفسير، فلا بد من التفكير في تفسير آخر. فنقول قد يقال بأن مراد المصنف من تعبيره مطربا في الجملة لحاظ الاقتضاء التام وعدم الاقتضاء. بيان ذلك أنه يظهر من عبارة المصنف في القسم الثالث بحسب تقسيمنا وبالقسم الثاني بحسب تقسيمه أنه المراد من الإطراب ما من شأنه الإطراب لو لم يمنع عنه مانع. ركزوا بالمطلع. ذكر المصنف في الشق الآخر، لأن الشق الآخر يتضح هذا الشق، ما من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت. هذه العبارة يوجد فيها احتمالان، وبالاحتمالين نعرف المقابل. ركزوا في المطلع. الاحتمال الأول أن يكون المراد من هذه العبارة أن المراد من المطرب ما كان الاقتضاء فيه لحصول الطرب والخفة اقتضاء تام، ولا يوجد إلا مانع من الموانع، وهذا المانع لا يؤثر في رتبة المقتضي، وإنما هذا المانع يؤثر في عدم تحقق المقتضى بالنسبة للمقتضي، وهذا المقتضي تام، وإنما مانع بمثابة ما يحدث ما يضاد تأثير المقتضي في مقتضاه، ككون الشخص حزيناً أو مهموماً أو ما شاكل. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من هذا القسم ليس المانع الذي لا يؤثر في الاقتضاء، بحيث نفترض أن الاقتضاء تام وإنما يوجد مانع، كما لو فرض أنه من باب التنظير أن النار موجودة وفقط شنو يوجد؟ رطوبة. لا، المراد من المانع ما يؤثر في حصول الاقتضاء التام أصلا، فلا يعود المقتضي مقتضيا تاما، فهذا المانع ليس المراد من ما يوجب تحقق شيء يؤثر في حصول المقتضى للمقتضي بالاصطلاح الفلسفي، بل المراد من ما يمنع من أصل الاقتضاء، تتيجي في مطلب ما يرفع أصل الاقتضاء، فهو مقتضي لو لم، فإذا وجد هذا لم فما صار اقتضاء أصلا، فهذا المانع يؤثر في تحقيق أصل الاقتضاء، كما لو كان الصوت قبيحا، تفتين، فإن قبح الصوت يؤثر في أصل اقتضاء كون الكيفية كيفية مقتضية لشنو؟ للهو والطرب وحصول الخفة. إذن ها هنا احتمالان في القسم الثالث، ومن هذين الاحتمالين يتضح الاحتمال في القسم المقابل له. فإن فسرنا هذا القسم الثالث بمعنى ما كان الاقتضاء فيه حاصلا تاما وإنما المشكلة في رتبة المانع، لا يمكن أن نفسر ما ذكره أولا بأن المراد من المطرب هو ما كان المقتضي فيه تاما، لأن هذا سيكون عن شنو؟
عين هذا القسم، لأنه مراده من القسم الثاني المقابل له أن الاقتضاء تام يوجد مانع، فهذا يتعين أن يكون المراد أي إطراب؟ الإطراب الفعلي الذي يتحقق فيه المقتضي وارتفاع المانع. إذا فسرنا الإطراب في القسم الثاني بتمام شأنه ما كان المقتضي تاما ويوجد مانع بحكم المقابلة، المراد هناك الفعلية التي بمعنى اجتماع تمام الشرط، المقتضي تام والمانع مرتفع، غايته أنه في الجملة قبال بالجملة، فيعود الإشكال شنو؟ فيعود الإشكال السابق. يا إشكال سابق أنه إذا حملنا العبارة الأولى على أن المراد منها ما كان مطربا فعلا بحيث كنت تام المقتضي مرتفع المانع على نحو الموجب الجزئية، هذا يتنافى مع ظاهر عبارته أنه لو اعتبر الإطراب فعلا فيشكل شنو؟ فيشكل خروج أكثر الغناء عن مصادق الغناء. أما لو حملنا على الاحتمال الثاني نقول ها مراده، هل يقول شيخ أحمد أنياب الأغوال ما أعرف يعني ما أعرف يصيده، نقول هكذا احنا صدنا، نقول هكذا، نقول مراده من القسم الثاني وهو قوله ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع مانع، فهذا المانع يرفع شنو؟ أصل الاقتضاء، فلا يكون الاقتضاء تاما، فهذه الكيفية الخارجة من ذاك الصوت حيث أن الصوت قبيح، حيث أن الصوت قبيح أو خشن أو ما شاكل ذلك، فهذا يؤثر في أصل أن لا يكون الاقتضاء شنو؟ اقتضاء تاما، فالاقتضاء متام، فليس المراد من هذا القسم المقتضي ضاق تام والمشكلة في وين؟ في المانع كالحزن والهموم، لا مو مراد هذا، مراده من سنخ شنو؟ سنخ مانع يرفع أصل الاقتضاء، مو يرفع الفعلية يرفع الاقتضاء، لا يرفع الفعلية وإنما يرفع الاقتضاء، فيكون المراد من مقابله ما كان مطربا في الجملة أي ما كان المقتضي تاما في الجملة بحيث هذا المقتضي ثابت لو ارتفع المانع عن الفعلية ولو بلحاظ بعض الأشخاص، فالمراد من قوله ما كان مطربا في الجملة مرجعه إلى أخذ المقتضي التام من دون أخذ الترتب الفعلي، شفتي مطلب مو مراد الترتب الفعلي، ما كان المقتضي فيه تاما فيها وهذا الاقتضاء التام كاف في تحقق عنوان الإطراب. ومن هنا يتضح خلاصة المطلب أن قوله ما كان مطربا في الجملة، خلاصة المطلب في كم احتمال؟ فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون المراد من ما كان مطربا فعلا في الجملة، ومعنى الإطراب الفعلي أن يكون المقتضي تام والمانع مرتفع بحيث يحصل الطرب بمعنى الخفة فعلا إما بالنسبة إلى المغني أو المستمع، وبناء على هذا الاحتمال لا مانع من اعتبار الإطراب الفعلي في الجملة، ولهذا بل ويترتب على ذلك أنه لو فرض عدم حصول الإطراب الفعلي بالنسبة إلى المغني أو المستمع بحيث لم تحصل هذه الخفة فعلا في الخارج ولو على نحو في الجملة فإنه مو محرك، فمجرد كون الكيفية كيفية لهوية ليس هذا بل كافيا في إثبات الحرمة ما لم يتحقق الطرب الفعلي في الخارج، وهل يمكن للالتزام بذلك؟ هل يمكن الالتزام بذلك بأنه يشترط في تحريم الغناء كأن شرط متأخر حصول الخفة الفعلية بالنسبة إلى أحد أما المغني أو المستمع؟ ولو فرض أنه لا يوجد مستمع مثلا والمغني كان مهموما فغنى فأخرج الكيفيات اللاهية، نقول كل شيء ماكو، كل شيء محرام، لأن ما حصل عندك خفة. واضح؟ فهل يمكن الالتزام بذلك؟ هذا الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال يبعده كما عرفت بأن ظاهر قوله أما لو اعتبر الإضطراب فعلا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد أنه لا يقبل المصنف تفسير الإضطراب بالإضطراب الفعلي ولو في الجملة، لأنه يلزم من تفسير الإضطراب بالفعلية خلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه. خلي كمل. الاحتمال الثاني، لا، أن مراده من قوله مضطربا في الجملة، مراده من الإضطراب في الجملة أخذ المقتضي التام من دون أخذ الترتب الفعلي، فلا يشترط في كون الغناء محرما وصادقا على تعريف المشهور أن يكون مؤثرا فعلا، فالمهم هو التأثير في الجملة، بحيث لو تخلف الأثار لأجل مانع من الموانع فهذا لا يضر مع تمامية المقتضي. في مقابل شنو؟ في مقابل ما لو كان المقتضي غير تام، كما لو فرض بأن الصوت بل الخارج صوت قبيح، فإن قبح الصوت مانع من تمامية المقتضي، لا أنه المقتضي تام ويوجد مانع شنو؟ خارجي. وعلى هذا لا يتنافى هذا المعنى مع قوله أما لو اعتبر الإضطراب فعلا فيشكل بخلو، لأننا لم نعتبر الإضطراب الفعلي فيما سبق. ولكن هذا المعنى يا شيخنا مع وجاهته يعكر عليه شيء يحتاج إلى تأمل. قوله بالنسبة إلى المغني أو المستمع، ركز في المقطع. فإذا فسرنا يا شيخ أحمد، هذه مكاسب، إذا فسرنا الإطراء المطرب في الجملة بمعنى تام الاقتضاء كما فسرنا لأجل المقابلة، فإنه ما معنى قوله بالنسبة إلى المغني أو المستمع؟ لأن تمامية الاقتضاء وعدم تمامية الاقتضاء ترجع إلى من؟ أو إلى المغني؟ تمامية الاقتضاء وعدم تمامية الاقتضاء، بحيث يوجد في الصوت ما يرفع الاقتضاء، ترجع إلى المغني أو إلى المستمع؟ المغني. فيقال إن كان المغني صوته قبيح خشن تفتيت، فإن الكيفية لا تكون كيفية بنحو توجب الاقتضاء التام لحصول التأثير وهي الخفة. فما علاقة ذلك بالمستمع؟ فهل نتصور أن المستمع يؤثر في مرحلة الاقتضاء أو لا؟ ليمتون ضارميا يا شيخنا، فهل نتصور لما نتصور أنه يعني على تفسير الإضطراب بأي معنى؟ بمعنى الإضطراب تام الاقتضاء في قبال أنه المانع عن الاقتضاء. خب شنو يعني قصد في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع؟ وش دخل المستمع في الاقتضاء التام؟ الاقتضاء شو معنى؟ يعني أن هذه الكيفية التي تخرج سنخ كيفية تقتضي حصول الأثر لولا المانع الخارجي. فأنا من جهتي صوت ما شاء الله، والذي يؤثر على الاقتضاء قبح الصوت مجونه أو مجه بتعبير أخو صلى الله مجه خشونته، مشكلة عندي في الأوتار، مشكلة في البحر. أما وش دخل المستمع في الاقتضاء؟
لو كان ما يسمع المستمع أصلاً أو كان في أذنه التهاب بحيث مثلاً
يؤثر في المقتضي هذا؟
مثلاً لا تحصل عنده خفة لأجل مرض في أذنه.
هذا مانع، يقول المقتضي تام، المشكلة في المانع. لو يقول المقتضي مو تام، يقال المقتضي تام من جهتي، يعني الصوت ذو كيفية لو أزيل المانع الخارجي من قبلك لحصلت الخفة الخارجية.
يعني قد يقوم المستمع بشيء ما بحيث
تبع خبرة شيخنا شو يؤثر المستمع في الكيف في حصول المستمع، هل يؤثر في رفع الاقتضاء في الصوت؟ يعني تنسي حركات بحيث الصوت ما يطلع يعني يسوي طريقة معينة بحيث الصوت ما يطلع ما يخرج.
جاء تنقيح
لقبح
الصوت من
هذا الاثنين،
ماذا
يتفاعل في ذلك؟ كيف يعني؟ يعني الصوت يعني المستمع، كيف المستمع يؤثر؟
هذا يعني يقول أن هذا الصوت قبيح أو لا، فالمستمع له دخل على من هذه الأشياء. نعم لو كان قبيحا حسب تنقيح المستمع كان مانعا، إذا لم يكن كذلك فلا يكون مانعا.
يعني قد يكون المغني صوته قبيح ولكن السامع مثلا يطرب في هذا الصوت القبيح
كمان يوجد يعني
فيأثر في المقتضي.
هل هذا يؤثر في المقتضي؟ هذا مانع؟
مانع
المقتضي يعني شيء يرفع أصل اقتضاء الصوت لحصول الكيف. المشكلة مو في المانع، المانع تام وأنا مستعد أن يسمع، لكن الصوت قبيح. وإلا من جهة ما في موانع، الاقتضاء يعني حيثية توجب رفع أصل الاقتضاء. ها وش صار إلى النتيجة الآن؟ ماذا ركنتم؟ ركنتم على شيء؟ ملتفتين للاحتمالات اللي ذكرناها في شوف العبارة، خلنا نقرأ. ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع. بالنظر الأول الواحد يقرأ المطلب مثل ما ذكر الشهيدي، يقول مطرب في الجملة، مطرب فعلي في الجملة. يعني متى ما كان المطرب مطربا فعليا في الجملة، وإنما قال في الجملة في قبال شنو؟ بالجملة بالنسبة إلى كل أحد. وش قصدك في الجملة؟ قال ها بالنسبة إلى المغني أو المستمع. فالمراد من هل يقرأ أول مرة عبارة، المراد من المطرب في تعريف المشهور ذلك، هذا التعبير، مد الصوت المشتبر على الترجيع الموجب لحصول الخفة في الجملة فعلا بالنسبة إلى المغني أو بالنسبة إلى المستمع.
شيخنا شيخ حسن يقول مو بس يقرأ أول مرة،
لا ثاني مرة عن شيخنا بعد الشرح المفروض عندك تشكيل. خب هاي بدوان إنزين، خلنا نشوف كم العبارة. أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لولا، هاي مشكلة، مقتضيا له لولا، يعني هذه معلم في مقتضي أصلا ما في مقتضي، ما في مقتضي المفروض. فلو أنت فسرت حملت الأول، شوف المشكلة، لو فسرتم الإطراب هناك بالإطراب الفعلي لا تكون القسم حاصرة، فإنه نفترض هناك شقا آخر وهو ما لو كان المقتضي تام الاقتضاء وإنما يوجد عندنا مانع. ففي مورد كون المقتضي تام الاقتضاء ليس هو مطرب فعلي في الجملة، لأن في مانع فما هو مطرب فعلي في الجملة حتى في الجملة ماكو، فيلزم أن تكون القسمة غير حاصرة. ويلزم من إشكال آخر من جهة أن نقول وأما لو اعتبر الإطراف فعلا فيشكل بخلو أكثر ما هو الغنى، فتقع في مشكلتين. فبالأشياء تعرف بمقابلاتها، فبلحاظ المقابلة يفهم أن مراده ما كان مطربا بلحاظ المقتضي مطرب، يعني اقتضاؤه تامان بلحاظ الاقتضاء تام ولا يوجد مانع عن الاقتضاء، فيكون عندنا ثلاث احتمالات صارت، يعني النتيجة تارة يكون هكذا الكيفية، تارة يكون المقتضي فيها تام، تارة المقتضي غير تام، تارة الفعلية حاصلة. يقول إذا الفعلية حاصلة خل هذا مو معتبر، سواء كانت فعلية في الجملة أو بالجملة، خصوصا إذا كان بالجملة، يعني في الجملة ما يقبل. عندنا شق آخر وهو ما كان الاقتضاء فيه حاصلا تاما، وإنما المشكلة في المانع، هذا اللي عبر عنه مطربا في الجملة. وعندنا قسم آخر وهو شنو؟ وهو ما كان رافعا لأصل الاقتضاء. الأول الثاني ثاني أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع، لكن لأجل وجود مش عبارة من جهة قبح الصوت، يعني مثل بمثال يرفع أصل الاقتضاء. لا لا هي الثاني، يعني أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غيره. أما لو اعتبر الإطراب فعلا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، قوله خصوصا في قبال يعني في إشارة إلى أنه حتى الإطراب الفعلي في الجملة محل إشكال، وخصوصا بمعنى الخف. رجع لي خصوصا اللي قال خصوصا الثانية، ما معنى خصوصا الثانية؟ خصوصا الثانية سيأتي في مقابل تفسير الطراب بما ذكره من مفتاح الكرامة، حيث إنه سيأتي أن الطراب هل بمعنى الخفة كما فسره المصنف اعتمادا على الصحاح والأساس للزمخشري، أو أن المراد من الطرب هو بل الحسن الصوت والمد كما سيأتي بحثه مفصلا. يقول إذا فسرنا الطرب خصوصا في تفسير المشهور بمعنى الخفة، فكأنك تقول يشترط في عنوان الغناء المحرم الإطراب الفعلي بمعنى الخفة، بمعنى الخفة المساوق الخفة لشدة السرور أو الحزن، وهذا مش مشكلون. فيشكل بخلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه. بلي يا تعليم كيف بلي كيف أخص منه؟
طب إذا كان فعلا بالنسبة إلى بعض الناس ولو لفرد هذا ما شاء الله ما يخش أكثر الناس منه.
نقول إذا اشترطنا في عنوان الغناء أن يتحقق الإطراب الفعلي
ولو لشخص واحد،
ولو لشخص واحد
الزمان هذا ما يزن كله أكثر
إطراب فعلي بالنسبة للمغني أو المستمع، هذا في قبال في الجملة المغني أو المستمع، بمعنى أنه نقول يشترط في الغناء هكذا الإطراب الفعلي، بل في قبال النسبة لكل أحد لا أقل بعض الأشخاص عندهم إطراب فعلي، نقول لو اشترطنا في الغناء الإطراب الفعلي لبعض الأشخاص يلزم منه خلو الغناء، لأنه عندنا بعض أقسام الغناء لا يتحقق فيها إطراب فعلي، كما لو جلس في بيتهم غناء كثير قاعد في بيتهم ما في، هو بروحه قام شنو قام يغني بحيث ما صار معرض لسماع أحد وهو لم تحصل عنده الخفة الفعلية، هل يلتزم بالجواز؟ يلتزم بالجواز. ما شاء الله هذه الأفراد توجد جالس في الحمام، جالس في الحجرة، جالس يقوم يغني على راحته، أكثر التغني هذه المصادر الخارجية كثير من هكذا، فيلزم أن لا يكون هذا محرم. شيخنا بلي واضح المطلب؟ إذن أنا الذي أحتمله يعني أرجحه أن المراد من قوله مطربا في الجملة هو لحاظ الاقتضاء التام وعدم لحاظ الاقتضاء التام، لا الفعلية وعدم الفعلية. وأما قوله بالنسبة إلى المستمع فهناك جواب يحتاج إلى شوية تتأملون في المطلب. وإذا تم الإشكال أنه ما تصورنا فيحصل تعارض في الاستظهار أو في مشكلتين، والمشكلة في التفسير الأول أشد وأكثر، لأن ظاهر عبارة المصنف أن الإطراب الفعلي لا يصح أن يكون تفسيراً ولو في الجملة، لا يصح أن يكون تفسيراً لما ذكره المشهور. المطلب الخامس، هذا مطلب كم؟ الرابع. تتذكروا المطالب من أول الغناء لحين شيخ إبراهيم؟ لو نسيتوا ذكركم لو محتاج. إلى هنا لازم تتذكر الخارطة، يضع المطالب. وش أخذنا مين؟ لو أحنا شو أخذنا؟ يقول ما أدري، تعطيل طويل صار، جمعة وسبت تعطيل يومين طويل. نقول هكذا، نقول بل إلى حد الآن مرت علينا نقاط، هذه النقاط خامسها. النقطة الأولى التعرض لأدلة حرمة الغناء التفسيرية للآيات الثلاث، هذا وقلنا غاية ما يستفاد من هذه الأدلة حرمة الغناء بما هو من مقولة الكلام. النقطة الثانية التعرض لخمس نصوص، خمس روايات تعرض لها المصنف لكي يثبت حرمة الغناء بما هو كيفية لهوية وباطلة، وتعرضنا إلى خمس روايات بعد ما احتاج يقولها مرة ثانية. النقطة الثالثة أن موضوع الحرمة هو الكيفية اللهوية والباطلة المناسبة لمجالس أهل الفسوق، وبعد ذلك لا نحتاج إلى إتعاب النفس الشريفة في تنقيح المعنى العرفي للغناء، وإن كان المصنف يرى أن ما ذكره العرف ليس إلا هو إشارة إلى ذاك المعنى المرتكز العرفي الواضح، وهو الكيفية اللهوية الباطلة. والنقطة الرابعة أنه تعرض إلى تعريف المشهور، حيث عرف المشهور الغناء بأنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، وقال بأن المراد من الطرب هي الحالة النفسانية وهي الخفة التي تعتري الإنسان، وهذا هو القيد الذي أوجب دخول الغناء في كونه لهويا. هذا المطلب، وجاب كلام شنو؟ وجاب كلام جامع المقاصد، ثم تصدى إلى تفسير الإطراب بتفسيرات كم؟ بتفسيرات ثلاث. قال أن الإطراب فيه تفسيرات ثلاث، وليس المراد الإطراب هنا فعليا الترجيع المطرب فعلا، بل المراد من المطرب إما تم الاقتضاء أو نقص الاقتضاء. فما يكون نتيجة المصنف أن المصنف فسر كلام مشهور بأن مرادهم من المطرب ما هو؟ هو الترجيع الذي يكون تم الاقتضاء أو ناقص الاقتضاء، وليس المراد من المطرب أي مطرب، المطرب بمعنى المطرب الفعلي سواء كان في الجملة أو بالجملة. هذه أحد الآن النقاط المتقدمة، ذكرنا إن شاء الله النقطة الخامسة. من البحث السابق في بيان أن المراد من الإطراب ليس الإطراب الفعلي، وإنما المراد من الإطراب هو تام الاقتضاء أو ناقص الاقتضاء، يتضح الإشكال على ما ذكره علمان من الأعلام، الكلام الأول أو العل أو الم أو الكلام، بل الكلام الأول ما ذكره الشهيد الثاني، حيث إن الشهيد الثاني في المسالك وفي الروضة عندما جاء إلى هذا التعريف للمشهور أضاف إليه شيئا زائدا فقال مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أو ما يسمى في العرف غناء، فأضاف هذا القيد وتبعه على ذلك جمع كالأردبيلي وصاحب الحدائق. والذي دعا الشهيد الثاني إلى إضافة هذا القيد أنه حمل المطرب على الفعلية ولو من باب أن ظاهر العناوين الفعلية، فعندما حمله على الفعلية التفت إلى أن هذا التعريف لا يكون جامعا لجميع مصاديق وأفراد الغناء، لأننا إذا حددنا الغناء بما كان مطربا فعلا يلزم خلو كثير من مصاديق الغناء عن هذا، أو يلزم خلو التعريف عن مصاديق كثيرة للغناء كما قلنا، فاضطر أن يضيف قيدا زائدا لدخول ما خرج بالقيد الأول، فقال أو ما يسمى في العرف غناء، لكي يدخل ما خرج من قول المطرب فعلا. وقد عرفت بعد أن شرحنا المطلب وفهمنا وفهمنا ما هو المراد من المطرب، أن المراد من المطرب ليس فعلية الإطراب بل ما كان مقتضي الإطراب فيه أو حتى ناقص الاقتضاء، فمجرد كونه مطربا بمعنى أن المقتضي فيه متحققان لا يعني تحقق الإطراب الفعلي في الخارج، إذ لعله يوجد مانع من الاقتضاء الفعلي أو من الاقتضاء الشأني، فلا نحتاج إلى تكلف. وبتفسيرنا وتحليلنا لكلام المشهور لا يلزم الإشكال بخروج كثير من المصاريق، بل المراد من الغناء هو مد الصوت المشتمل على الترجيح الذي يكون هذا الترجيح فيه مقتضي الإطراب. ولهذا لو صدر هذا من قبيح الصوت أو من صوته خشن أو فيه بحاء، فهل يقال بأنه هذا مو غناء محرم؟ هذا غناء محرم، ويقال عنه مطرب. وش حال مطرب مقتضي الإطراب فيه لولا ما المانع؟ هذا ما ذكره المصنف. ولكن هل الشهيد الثاني في المسالك وفي الروضة عندما ذكر قوله أو أراد ما هو منظور كلام المصنف، أو يريد شيء آخر أجنبي عن بحث المصنف وغرضه منها القيد شيء حيثية أخرى، ماذا يتكلم المطرب فعلي أو اقتضائي؟ خلنا نقرأ عبارة، أنتوا راجعوا عبارات الشهيد غدا، إحنا بكرة نعلق على المطلب، في إشكال على المطلب. قال وكأنها مصنف أما جزم وكأن، عشان المصنف حط لي خط رجعة يقول لك فن، إحنا عندما دخلنا قال عرفنا الفن، الأستاذ يتكلم يجيب عبارات بحيث أنت ما يصيده، وش يقول؟ كأنه بلي لعله كذا، عشان لو تقول لي شيء في خط رجعة نقدر نخرج، يقول بلي أنا قلت كأنه، قلت لعله، قلت قال يقال، إحنا نضعف الحسبة واضح. فلتلتفت في مقام الشار خصوصا المطلبي، يعني مطلبي ترتب عليه أشياء، قول جيب لك خط عبارات فيها خط رجعة، حتى لو حد جاء إشكاله إشكال مستحكم تقول بلي هذا الإشكال لعله مقصودنا في قوله وكأنه. خب وكأنه هذا، أي هذا؟ أنه فسر الإطراب بالفعلية الذي في إشكال، هو الذي دعا الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك بعد تعريف المشهور قوله أو ما يسمى في العرف غناء، وتبعه في مجمع الفائدة وغير صاحب الحدائق. ليش قال وكأنه؟ فله احتمال آخر يأتي غدا. وصلى الله أن أسألكم بكرة غدا وش وهو غرض الشهيد في الروضة، دارسيتوا بعد اللمعة المفروض، ارجع المطلب في اللمعة وشوف تأمل الشهيد الثاني في الروضة عندما ذكر هذا القيد. خب شنو يعني؟ هل هذا أراد ما قاله المصنف أو شيء آخر؟ وسيأتي بحث مفتاح الكرامة جابنا، توقعت أوصل إليه اليوم، راجعوا ما ذكره بمفتاح الكرامة الجزء 12 من صفحة 170. للأسف تحقيقات الكتاب كلها مصادر قديمة، كل مصادر الوسائل مصدر قديم، مفتاح الكرامة مصادر قديمة وغيرها كتب كلها قديمة، مع أنه تحقيق المفروض يذكر فيه شيء مصادر مصادر الحديث اللي هي محل الآن الأخذ والرد. المهم جزء 12 صفحة يبدأ البحث صفحة 167. البحث يبدأ صفحة 167. راجعوا، خلنا نشوف أن المصنف بتر كلامه، يعني بتر اقتطع في كلامه، هل هذا القطاع يؤثر ما يؤثر؟ صلى الله عليه وسلم.